أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق فيما ذكره الشهيد الثاني، حيث وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهو أنه لو فرضنا بأنه قد حصل انهدام في بعض المسكن ولم يفت بسبب هذا الانهدام منفعة، وقام المالك وبسرعة قام ماذا؟ قام بالبناء، بإعادة الهدم، بحيث أنه لم يفت منفعة على من؟ على المستأجر. فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ أفاد الشهيد الثاني أنه يثبت الخيار، تمسكا بفكرة الاستصحاب، حيث أنه بمجرد الانهدام ثبت الخيار. فنشك عندما قام الشخص وأعاد البناء هل سقط الخيار أو لم يسقط الخيار، فنشك في المسقطية، وفي مورد الشك في المسقطية نستصحب بقاء الخيار. عند الشك في المسقطية نستصحب بقاء الخيار. خب، قلنا بأن هذا الكلام محل تأمل، وحاصل هذا التأمل أنه لا نسلم أن مسألتنا صغرى للشك في المسقطية، بحيث نحن نحرز صدور مدى ثبوت الخيار ونشك في السقوط، بل الصحيح أن يقال بأنه هنا لا موضوع لثبوت الخيار أصلا، لأنه نسألكم ما هو موضوع ثبوت الخيار؟ هل الانهدام بعنوانه موضوعا لثبوت الخيار، أو فوات المنفعة الحاصلة بسبب الانهدام هو موضوع الخيار؟ إن كان موضوع الخيار هو الانهدام، فمتى ما تحقق الانهدام ثبت الخيار، سواء أعاد البناء أو لم يعد البناء، فلا شك عندنا حتى نستصحب. وإن كان موضوع ثبوت الخيار هو فوات المنفعة، فلم تحصل حسب الفرض فوات منفعة لكي يقال ثبت الخيار فنشك في المسقط، بل لا خيار أصلا ثبت. والصحيح أن يقال أن موضوع الخيار هو فوات المنفعة، لا ماذا؟ لا عنوان وموضوع الانهدام. والوجه في ذلك الرجوع إلى دليل الخيار. ما هي النكتة التي من خلالها أثبتنا الخيار؟ ما هي كانت النكتة؟ النكتة هي الشرط الارتكازي الذي كان مفاده ماذا؟ أن المستأجر عندما أقدم على الإجارة أراد العين تامة المنفعة، ولهذا المصنف قال هناك فاتت بعض مالية، وهنا لم يفت شيء من المالية. فإذا لم يفت شيئا من المالية لا وجه للقول بأنه ثبت الخيار حتى يقال نشك فنستصحب المسقطية. واضح؟ إذن لا وجه لما ذكره ماذا؟ لما ذكره الشهيد ماذا؟ الشهيد الأول. خب، إذن هذا تمام الكلام في ماذا؟ فيما ذكره المصنف والشارح. خب، قبل الدخول في المسألة اللاحقة أشرنا إلى مطلب، وهو أنه قلنا بأن الإيجار، أول ما دخلنا المطلب كان تتذكرون قلنا تارة بأنه نفترض أن المنفعة فيها عيبان، بحيث أن خراب العين سرى إلى المنفعة، تذكرون؟ وتارة نفترض بأنه لم يحصل أصلا خراب ماذا؟ ونقص في المنفعة، فالمنفعة غير معيبة. ففي هذه الحالة هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ هذا السؤال. في موارد تعيب العين الغير مستلزم لماذا؟ لتعيب المنفعة، فهل يثبت خيار أو لا يثبت خيار؟ وضربنا مثال على ذلك بأنه لو استأجر دابة فتبين أنها مقطوعة الذيل أو مقطوعة الأذن، وهذا العيب في عين لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عيب في ماذا؟ في المنفعة، بحيث أن تقلل من سرعتها أو ما شاكل ذلك. فهنا هل يثبت خيار أو لا يثبت خيار؟ ماذا تقولون حسب ذهنكم ماذا السياد؟ وش تقولون؟ هل يثبت؟ شهيد الأول شهيد ثانو؟
هو عادة يقول وجهان.
نعم.
وجه الأول أنه لعل كانوا يجاشرون الفكره ذيك تسلم المنفعه زين، ولكن تسليم المنفعه تركز على تسليم العين، وتسليم العين تكون تامه.
هذا خب حصلت المن
احتمال ثبوت
له احتمال شنو هذا وش يثبت؟
هذا يثبت انه يثبت الخيار.
نعم.
والوجه الاخر انه العقل وقع على المنفعه والمنفعه سالمه فلا خيار من بين وهكذا. وش
خب زين النتيجه
هو الاقوى الثاني
انه ما في خيار.
فارق انا جعلوا الخيار خاصه اذا كان مثلا في هذا العيب زين مقصود ولو لم يكن له لخالق المنفع.
نعم.
ثم مثلا داخل القاضي مثلا
يعني يثبت خيار او لا يثبت؟
يثبت خيار.
مثل شنو؟
داخل القاضي
اي الخدنا. نعم. وش سيد؟ مش سيد وش تفكر؟ عصر المخ هذا عصار المخ ولا يربي؟
عصار.
إيه.
ولعله يشك نستصحب عن ثبوت الخيار.
الحين ثبوتا أنت عندك الحين.
الحين.
شك في ما ثبت خيار عشان شك في نستصحب.
لا منصوري أنه.
عدم ثبوت خيار.
بعد ضروب العين نقول أنه هل يثبت خيار أو لا يثبت خيار؟
نعم.
لو فنقول أنه نستصحب عدم الخيار إلا أن يأتي شيء محرز.
شو حسين وايش كل واحد يتكلم درس درسكم خبز سوالف درشة هي عز.
ما هو الذي وقعت عليه إجارة؟ إن وقعت إجارة.
المنفعة بلا إشكال منفعة.
لكن في غض النظر عن العين.
نعم. والشيخ محمد. ها إنزين يقول ما في بالك شيء. خب. نقول المسألة فيها تفصيل. بيان ذلك بأنه تارة نفترض بأن العيب الذي حصل في العين سنخ عيب ماذا يؤثر في الرغبة العقلائية في اقتناء هذا العين والإقدام على العين، وتارة عيب لا يؤثر في الرغبة العقلائية في اقتناء العين، بحيث تارة نفترض أن العيب يوجب إقدام أو إحجام الطرف لاستئجار هذه العين، وتارة نفترض بأنه هذا النقص في العين لا يستوجب ماذا إقدام أو إجحام ماذا العقلاء ماذا للإقدام ماذا والاستئجار هذه العين. فإن كان هذا التفصيل إن كان هذا العيب يوجب خلل في غرض عقلائي في رغبة عقلائية بحيث فاتت ماذا رغبة عقلائية فإنه لا إشكال ولا شبهة أنه يثبت الخيار، لأن مقتضى الشرط الارتكازي الذي يقدم عليه المستأجر أن يستأجر العين تامة المنافع وتكون العين مرغوبا فيها. أما لو فرضنا بأن العيب لا يستوجب نقصا في الرغبة العقلائية ولا أثر له في الرغبة العقلائية، مثلا كما لو استأجر امرأة ماذا للعمل في البيت وصارت عقيمة، العقم عيب أم عين؟ العقم عيب، لكن هل هذا العيب له أثر في الرغبة العقلائية المقتضية في مسألة إجارة البيت أو لا؟ لا أثر له. لذلك إذن المسألة فيها تفصيل. شوف صاحب العروة ماذا يقول. صاحب العروة في صفحة 34 في هذا المجلد أبو خمس مجلدات يقول نعم، إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته متى؟ إذا كان هيس الخوي أيضا يوافق أكثر المحشي عن العروة وافق صاحب ماذا محقق اليزدي وكل النكتة لشرط ارتكازي. انت جود مفتاح البحث واضرب على هالمفتاح، واضح نكته الخيار يا شرط ارتكازي. يقول اذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الاجره. خب الان الدابه مقطوعه الذنب والدابه غير مقطوعه الذنب، ان لاحظنا وقصرنا ظننا عن المنفعه بما هي منفعه، خب كلاهما يؤديان نفس المنفعه وهو الايصال الى كربلاء مثلا وقد تكون نفس السرعه، لكن يبذل العقلاء بازال هذه العين السليمه اكثر مما يبذل بازاء العين المعيبه وان كان ليس لها مرحلية في المنفعه، لكن العقلاء يرون هذه رغبه توجب ماذا بذل اجره اكثر. احسن انت الان تقبل تستاجر لك دابه مقطوعه الذنب والاذن تركب عليها توصلك الى ماذا الى مكان معين، او تاخذ دابه سليمه. قطعا الدابه السليمه ماذا اجرتها اكثر. لو ولو كان ضربنا امثله بالسيارات، لكن نحن نحتاج ان نركب السياره معكم. واضح؟ يقول وكذا له الخيار. نعم. خوب خوب. إذن واضح. إذن هذا ماذا؟ إذن هذا المطلب الذي أشرنا إليه. بقت نكتة في المطلب فقط لكي نكمل يعني لكي نتمم البحث. هذا البحث كله وين يأتي؟ في أي عين؟ شخصية أو الكلية؟
شخصية.
لماذا؟ ليش ما يأتي في عين كلية؟
الكلية ما جاء ما
واحد واحد خلاص لكي لا يلزم الهرج والمرج. خب ويش اللي ما هي النكتة؟ لماذا لا تأتي هذه التقسيمات وهذا البحث المطول الذي جلسنا فيه ثلاثة أيام؟ ليش؟
في أفراد ما يتصرف فيه
الكلية لا يقبل العيب.
يوجد شرط بكذا أنه ذا كلية يعني سليم بعد
الخب يعني سيخو. إذا كان الكلية سليم أيضا العين الشخصية سليمة وش المشكلة؟ هل يأتي التقسيمات هل تأتي في الكلية؟
كلي له
بدل، كلي الإنسان له بدل.
كلي فيه أبدال يعني.
شلون؟ يا كلي هذا كلي طبيعي، كلي منطقي، كلي عقلي. هذا كل شيء يسموه. أنا الآن عندما استأجر ماذا؟ استأجر كيلو من الحنطة. هذا كلي لو جزئي. كلي هذا كل شيء منطقي، كلي طبيعي لو كلي عقلي.
الكل
طبيعي
له
كل طبيعي
مصادر
انه يتحقق
باي مصداق.
وش لماذا لا يكون كل منطقي وكل عقلي؟
كل منطقي هو ما يصدق على كثيرين.
الكل المنطقي عقلي هو وجود في الخارج.
لا
فلا يمكن ان يكون هو ماذا متعلق للاجاره. صحيح. خب ولا انا استاجر عندما استاجر ما استاجر الكيلو اللي في ذهني او الكل القابل للانطباق على كثير. كل طبيعي هذا شوي شوي. الكل الطبيعي له وجود واحد او موجود وجود له وجودات متعدده. يقول لا بدل شيخ يعني وجود مو واحد، وجود متعدد.
نعم. أنه يتحقق الكل الطبيعي ولو بفرد واحد.
الكل متعدد لو واحد.
واحد.
الانسان واحد. الانسان في الخارج الانسان في الخارج واحد لا متعدد.
واحد لكن افراده متعدده.
هو واحد؟ شايفه هو واحد؟
واحد النوع.
وش يعني؟
ما في إنسان.
هذه الطريقة أحسن من كل القلة تحرك الذهن. هذا لا هو. تبغون كله أسمة أنا ألقي.
أحسن.
إنزين خوف. خوف. نقول بأنه العين إذا كانت كلية. فمعنى العقد على الكلي يعني الإرادة ماذا؟ إرادة فرد يوجد فيه هذا الكلي. فعندما أقول أنا اشتريت ماذا؟ اشتريت دارا هذا الكلي. أريد دار كلي. الكلي إنما يكون موجودا بوجود أفرانه. وقد ثبت في المعقول وثبت في المنطق أن الصحيح هو ما ذهب إليه ماذا الأكثر الأعلام بأن الكلي موجود وجودا متعددا بوجود أفراده. ففي كل ماذا فرد هناك كلي. عندما نضع يدنا على زيد هناك كل إنسان. عندما نضع يدنا على بكر هناك كل إنسان. خلافا لنظرية ممكن يأتيكم في الحلقة الثالثة. هناك نظرية من تذكر ما مر عليكم لعله رجل الهمداني. ما مر عليكم لا؟ خب يأتي ما مرت في الحلقة الثالثة وفي الفلسفة ما أخذتم فلسفة؟ نظرية الرجل الهمداني. خب أن الكل له وجود واحد على أي حال هاي خب ما لنا علاقة الآن هاي بعدين إن شاء الله في الحلقة الثالثة نشرحها. إذن في مقامنا الكل كل طبيعي والكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. فحينئذ إذا سلمه فردا معيبا فلم يكون هذا مصداقا لما وقع عليه العقد. فلو سلمه فردا معيبا نضع يدنا على هذا الفرد المعيب فهذا ليس مما هو متعلق للعقد. فما وقع عليه التسليم ليس هو متعلق العقد، وما هو متعلق العقد لم يقع عليه التسليم. فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه يجب عليه أن يقبضه فردا آخر يوجد فيه هذا الكل الكلي. واضح. ولهذا صاحب العبرة ماذا يقول؟ يقول هذا إذا كانت العين شخصية. وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل. ليش بدل؟ في أبدال. لأن وجودات متعددة. نعم لو تعذر البدل هذا بحث آخر. وش يصير هيفكروا لو تعذر البدل؟ لا يوجد بدل، ماذا نفعل؟ هل يثبت خيار أو أنه يفسخ العقد يبطل الإجارة؟ بحث عندهم. هذا تمام الكلام، وإن كان بحثنا هذه المسألة أشرنا إليه سابقا. هل تنقلب إلى نعم إذا تعذر البدل؟ إذا تعذر البدل المعروف بينهم ثبوت الخيار، لأنه يتعذر التسليم على أي حال. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نعم لا يوجد غايته، أنه ماذا غايته؟ بأنه ماذا؟ بأنه في غير قادر على تسليمه، لأنه مشكلة أن البدل غير موجود. هذا لا ينكشف على أنه غير قادر، غير مالك، غير قادر على التسليم. شلون غير قادر؟ لا يوجد له بدل مثلا يستطيع أن يسلمه، فالمشكلة في القدرة على التسليم فيثبت الخيار. خب الآن الكلام يقع في مسألة جديدة. هذه المسألة يقول ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا. خب قبل الدخول في الاستدلال على المسألة لابد من تصوير البحث، لأنها هنا إشكال. ظاهر هذه العبارة بل صريحها بأن مقاطعة الأجير على الأجرة والاتفاق المبرم بينهما على تحديد الأجرة هو على نحو الاستحباب، ولا يجب تحديد الأجرة قبل العمل، وهذا يتنافى مع المسلمة الواضحة عندنا بأنه يشترط في الإجارة معلومية العوضين، فلا بد أن تكون الأجرة معينة، ولا تصح إجارة بلا أجرة معينة، فحينئذ يقال يجب أن يقاطع الأجير على الأجرة لا أنه يستحب. فكيف نجمع بين هذه العبارة وبين البديهية التي عندنا وماذا ألف باب الإجارة أنه يشترط في الإجارة تعيين الأجرة، فكيف نجمع بين المسألتين؟ هذا سألتكم إياه. خب ماذا توصلتم؟ يعني كيف؟ ما هو الجواب؟
لأنه هنا في هذه المسألة لم تقع إجارة لا على نحو الإجارة الإصطلاحية ولا على نحو الإجارة المعاطية.
نعم.
هو جاء لشخص واستعمله ولم يعقد معه صيغة الإجارة ولم تكن هناك إجارة معاطية، بعد الإجارة يثبت له أجرة
المال. لماذا لم يتحقق إجارة معاطية؟
لم تتحقق الإجارة المعاطية، لأن الإجارة المعاطية هي نفس الإجارة الإصطلاحية بدون الصيغة، وبالتالي هنا لم يحصل تحديد للعوض، ولا بد أن يحدد العوض حتى في الإجارة المعاطية.
أحسنت. هم أحد عنده شيء؟
ما من إمكان القول أنه يوجد ارتكاب بين المتعاملين أنه عادة بأجرة المال، يعني عادة بأجرة المال، فبالتالي هذا الارتكاز كافي في رفع الإبهام المطلق المانع من النقاط مثل هذه.
لا يصح في الإجارة. ما في. لا لو كان هذا الارتكاز موجود لهذا يلزم منه أنه لا نشترط تعيين الأجرة.
لا.
لأنه في تعيين قهري.
المجمل يعني.
لا يعني تعيين قهري الآن في البيع ما نحتاج أن نعين الثمن لأنه ينصرف إلى المتعارف. لكن هذا باطل. لا هذا باطل أصلاً. نفس الأجرة قد يكون إقدام على أجرة أزيد من المثل، قد تكون إقدام على أجرة أقل من المثل، قد تكون متساوية، حيث أنه هناك ماذا اختلاف واحتمال أن لا يقع على أجرة المثل، فلا يوجد انصراف يمكن أن يبتنى عليه بأنه ماذا، ولا لو كان صرف تام ما يحتاج تحديد له ثمن ولا الأجرة.
إذا
مسألة مطلقة، مسألة عامة يعني، مسألة عامة. كيف؟ من وين الانصراف؟ هذا انصراف ما موجود أو غير موجود؟ يعني كيف يكون انصراف؟
ضمن
انصراف ما موجود أنه يؤدي ولا انصراف خرج. نعم. ولا ما اشترطنا تحديد الأجرة. ولهذا العلماء قالوا أنه لو استأجر شخص يريد أن يحدد بطلت الإجارة. لو أنا حين استأجر دار ولم يحدد لي الأجرة بطلت الإجارة. من يشترط في الأجرة معلومية العوضين، هذا بلا إشكال عندهم. خب صحيح أن يقال مثل ما أشار شيخ حسين وأشار الأعلام إلى ذلك أن هذه المسألة ليست من باب الإجارة، هذا المطلب الذي نتعرض إليه ليس من باب الإجارة في شيء أصلا، بل نريد أن نبين هذا المطلب أنه إذا كان هناك عامل وأردنا أن ماذا وأردنا أن ماذا وأردنا أن يجعله يعمل ونستوفي منفعة عمله، يستحب أن ماذا أن يقاطع على ماذا أن يقاطع على الأجرة، وإطلاق الأجرة أو الأجير ليس من باب الإجارة، بل الأجير بمال إنه العامل، والأجرة معناها الثمن المبذول ماذا بإزاء العمل. وهذا لا يمكن أن يكون إجارة، لأنه يشترط في الإجارة معلومية الأجرة، وحيث أن الأجرة غير معلومة فهذا ليس من باب الإجارة في شيء. نعم، إن قلت لماذا لا تقول أنها إجارة معاطاتية؟ يعني ماذا نقول؟ اعمل بإزاء نعطيك ماذا مبلغ بعد ذلك، فتكون هذه الإجارة إجارة معاطاتية. ذكروا أنه ذكرنا في كتاب البيع ومر عليكم أنه لا فرق بين العقد الفضولي أو العقد المعاطاتي والعقد غير المعاطاتي إلا من جهة الصيغة، بمعنى أن العقد المعاطاتي هو ذلك العقد الذي اجتمعت فيه جميع الشروط ما عدا الصيغة، وهنا هذا العقد لا يمكن أن يكون عقدا معاطاتيا لأن بعض الشروط لم تجتمع، وهو معلومية الأجرة. وحينئذ وقع الكلام، كيف نخرج هذه المعاملة؟ هي معاملة شلون دي يعني؟ إذا ما كانت أجراء وليست هي أجرة فاسدة، لأنه مو مقصود الإجارة. أنا الآن عندما أقول للشيخ ماذا أو أقول لشخص اعمل وسأعطيك ما اعمل وبعد ذلك أعطيه 100 دينار، ما كان قاصد عقد إجارة أصلا في الخارج. فحينئذ كيف نخرج المعاملة؟ هذه معاملة على أساس؟ قالوا بأن هذه المعاملة تسمى تمليك بعوض، أو ماذا، أو عبارة أخرى بعبارة أدق، أما ضمان ماذا ضمان ماذا أو عمل ضماني، عمل مضمون. كيف يسمونه ضمان العمل؟ تارة أنا أمر شخص أن يعمل مجانا فلا يستحق شيئا فهو عمل مجاني، وتارة أنا أقول للشخص اعمل فحينئذ لو عمل فإنه يستحق أجرة المثل. ليش؟ لأن عمل المسلم محترم، واضح، ولا يصح له أن يقول أنا ما قلت لك سأعطيك أجرة، لا، يقول بنفس قولي وأمري لك اعمل، هذا يقتضي أنك لو عملت تستحق شنو؟ تستحق أجرة المثل. نعم، لو قلت لك اعمل مجانا وأنت أقدم، أنت ماذا؟ أنت أسقطت احترام عملك. أنا قلت عملي هذا مو محترم، ما أريد أنا بإزائه شيء، لكن مقتضى إطلاق الأمر للشخص أن يعمل بدون أن يحدد له المجانية، نفس الإطلاق كافي في إثبات شنو؟ كافي في إثبات الأجرة، لأن عمل المسلم محترم، واضح. فحينئذ يستحق هذا الشخص ماذا؟ الأجرة، ويسمى هذا عمل ضماني. شوف المصنف عنده مطلب لطيف، صاحب العروة أشار إلى هذا المطلب. لاحظوه في قبل مسائل التنازع، عندما شوف عنوان استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة في صفحة 117، لا بأس أن نقرأ الجزء من العبارة.
لو هذا قاطع الأجير،
عمل مو تنقلب بل إذا قاطع إجارة معاطاتية إذا ماكو صيغة. نعم، المشكلة أنه عندنا فقط في شنو؟ في الأجرة. لا، سيأتي أنه عندنا أدلة على الاستحباب، ما له علاقة بقضية الإجارة وعدم الإجارة. حتى لو لم يكن إجارة، يستحب لك أن تقاطع مال أن تقاطعه على العمل. تارة يكون لا مو دائما إجارة، إذا كان قصد المتعاملين إنشاء عقد الإجارة يثبت إجارة، إذا ما كان قصدهم إنشاء عقد الإجارة بل إنشاء هاي المعاوضة الضمان المعاوضي أو ضمان هذا العمل بالضمان، فلا تكون إجارة، لأن الإجارة من العقود القصدية. حتى لو حددت الأجرة، مجرد تحديد الأجرة إذا ما كان قصد المتعاقدين إنشاء عقد الإجارة لا ينعقد عقد إجارة.
لكن بيتغير العنوان تماما، ما يصح يستحب.
سيأتي أنه الرواية عامة مطلقة، عندنا النصوص دلت على أن أي واحد شخص تقول له اعمل، سواء كان بعنوان الإجارة، سواء كان بعنوان ماذا العمل الضماني أو عنوان لا، ماذا يستحب أن تقاطعه الأجرة. إذا قاطعت هذا شنو؟ قد يراد منه إجارة إذا كان قاصد المتعاقدين الإجارة، وقد يراد منه غير الإجارة، واضح. شوف العبارة في صفحة 117، يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى أجرة المثل، من باب ماذا؟ أن عمل المسلم محترم، وحيث أنه لا يوجد مسمى فنرجع إلى أجرة المثل، ولكنه مكروه، سيأتي بعد ذلك إن شاء الله إثبات الكراهة. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاة، عبارات عبارات صاحب العروة هنا عبارات ماذا؟ عميقة في الإجارة، يعني عبارات استدلالية، واضح مو كتاب فتوى فقط. ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل. لماذا؟ لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدس، سيحفظها في كتاب كل كتب العقود، أي عقد تقول هاي معاطاتي لابد جميع الشروط متوفرة ما عدس صيغة، أما لو فقدت بعض الشروط فلا تكون إجارة معاطاتية ولا بيع معاطاتي ولا شاكل ذلك. يقول والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، بل عدم قصد الإنشاء منهما، أصلا ما قصدي من إنشاء، واضح ما قصد إنشاء عقد الإجارة، بل يكون هذا من باب العمل بالضمان. شنو هي عمل بالضمان؟ له 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 نظير؟ يقول بلي عندنا إباحة بالضمان. أنا أقول للشيخ كل مالي، كل هذا التفاح، اشتريت كيلو من التفاح وقلت كل هذا التفاح، تارة أقول لك كل التفاح مجانا، وتارة فأبحت له الأكل مجانا، وتارة تكون إباحة ماذا؟ بعوض. أقول أبحت لك وأجزت لك أن تتصرف في مالي على أن تعطيني مقدار كم؟ ماذا تقدار؟ 10 تومة، واضح؟ فهذه تكون إباحة شنه؟ إباحة ضمانية، واضح الفكرة؟ يقول نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العواض. خب عندنا تملك بالضمان أيضا، شوف عندنا عمل بالضمان هني، شوف واجد مسائل علمية، عندنا عمل بالضمان هني طلعنا، عندنا إباحة بالضمان اللي أشارنا، عندنا تملك بالضمان. شنو تملك بالضمان؟ يعني قرض، وقع كلام أن القرض، شنو حقيقة القرض؟ عندما أنا أقرض فلان قرض حسنة على قولتهم كم؟ 100 دينار، هذا القرض شنو يعني؟ أملكه. تملك شنو؟ تملك مجاني أو بعوض؟ تمليك بعوض، ويكون الدين والقرض من أقسام التمليك بالعوض. إذن عندنا عمل بعوض وإباحة بعوض وتمليك بعوض، واضح الفكرة؟ خب خب، يقول هذا، يقول فهذه الأمور، ما هو الدليل على ما خب ثبتنا عرفنا شيء يسمونه عمل بعوض، تمليك بعوض، إباحة بعوض، خب ما هو الدليل على صحتها؟ عرفناها عناوين دي، نقول صح الدليل على صحتها سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. أنا الآن أقول للشخص أنا استأجرت الشخص أنا أركب معه يوصلني إلى المكان الفلاني، لم أقافحه على الأجرة. أكثر الأعمال عندنا مو إجارة، أكثر الأعمال التي عندنا ماذا؟ عمل بالضمان، واضح الفكرة؟ إذن الدليل على صحة هذه المعاملات هي شنو؟ هي السيرة العقلائية المنضات من قبل الشارع. اتضح أصل المطلب، أصل الفكرة؟ إذا اتضحت أصل الفكرة، يقول المصنف استعماله ماذا؟ استعمال العامل قبل المقاطعة مكروه. لماذا؟ الآن شرح النصوص ونبين أنه هل يستفاد منها الكراهة أو لا. بعض الفقهاء يقول مو ثابت الكراهة، ثابت الاستحباب، استحباب المقاطعة لا كراهة عدم المقاطعة، مقاطعة المؤمن، مقاطعة المؤمن، واضح؟ الأجير نعم. إذن بعضهم يقول ماذا؟ بعضهم يقول استحباب المقاطعة وكراهة شنو؟ عدم المقاطعة. وعلى بعض المباني لا ثمرة لهذا النزاع لوجود التلازم بين استحباب الشيء وكراهة عدمه، كما يبني عليه أكثر المتقد، ما أقول أكثر، بعض المتقد متقد أكثر، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى صبر واستقصاء، يبني عليه غير مثلا بعض المتقد متقدمين قالوا هناك ملازمة. الآن خلنا نقرأ نشوف هالكراهة، كراهة شنو دي؟ وش معنى الكراهة دي؟ هل كراهة تعبدية؟ لو لها معنى فهي نتركه تفكرون فيه، شنو كراهة يعني؟ خب هي مو كراهة بيصلي، مو حاضر أن تصل، حاضر أن تقرأ القرآن، مو أمر عبادي، هي الكراهة هنا في الأمور المعاملاتية، ما هي معناها؟ خب ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا للأمر به في الأخبار، لكن الأمر حمل على الاستحباب. ليش؟ خارف عن الصارق عليه السلام، هي رواية مسعد بن صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمن أجيرا حتى يعلمهما أجره أو ما أجراه. خب هنا هذه الرواية قد يقال يستفاد منها وجوب المقاطعة، حيث يقول لسانها لا، من كان يؤمن فلا يستعمن، لا يستعملن دالة على شنو؟ صيغة نهي دالة على الحر، على الحرمة. فقد يستفاد من ظاهر الرواية أنه يحرم المقاطعة دون شنو؟ دون يحرم الاستعمال الأجير دون المقاطعة. ما هو رأيكم؟ الرواية واضحة في إثبات الحرمة، فكيف نحملها على الكراهة؟ كان يؤمن بالله سيدنا، ما تؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما تؤمن بالله واليوم الآخر سيدنا، استغفر الله. كيف الحرمة يحرم الربا؟ معاملة الربا حرام.
نفس هذا التعبير من كان يؤمن بالله، يعني عادة ما في مقام بيان
الآداب،
مو في مقام بيان.
من كان فليصلي صلاة الظهر، إذا كنت تؤمن بالله والرسول صل صلاة الظهر.
موجود يعني على الإطلاع
موجود أنهم الناس ما يعني قاعد يتعامل هالشيء، فالإمام يريد يحده فيجيب كراهة ما يجيب.
أشترك وإلا موجود يعني.
نقول هذا التفت، هذا اليوم اللي نتناقشنا اياك شيخ حسين، شوف هاي الظهور شلون نحتاج الظهور، مو بس بالظهور البدوي، الظهور اللفظي نحتاج الى الرجوع الى الارتكازات العقلائيه والمتشرعيه مناسبات الحكم الموضوع حتى نكتشف الظهور النهائي. الظهور البدوي ما في فائده، الظهور البدوي اللي يستفاد من ظاهر الناس لازم نرجع الظهور النهائي. والظهور النهائي كما يقول السيد الشهيد عملية تفاعلية من قوان عديدة، اللفت كقالب أحد عناصر الظهور النهائي. عندك قوالب أصعب من اللفت، والرجوع إلى كلام اللغة عندك قالب الارتكازات، قالب مناسبات الحكم الموضوع، هذا يحتاج إلى خبرة، ما هي واحد عادي. هنا يقول السيد الخوئي، وما أدراك ما السيد الخوئي رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول بأنه لو خلينا وظاهر اللفظ بما هو لفظ فإن صيغة النهي دالة على تحريم، لكن لا بد أن نفسر كل النصوص بلحاظ الارتكازات المتشرعية والارتكازات العقلائية. ولا شبهة ولا إشكال عند العقلاء وعند المتشرعاء أن هذه المعاملة معاملة ممارسة عندهم بقوة، فكثيرا ما يستعملون الأجير بدون مقاطع، بل إنشاء عقد إجارة في العمل مع مقاطعة الأجرة عليه ماذا إن ما كان أقل عليه مساوي. هذه الظاهرة إذا كانت ظاهرة كبيرة والشارع لا يرضى بها تستدعي قوة ردع قوية، وقوة الردع القوية تحتاج إلى روايات متكثرة حتى ترفع هذا الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي. ولهذا ورد 300 رواية في القياس كما قيل، والارتكازية القياس في ذهن الناس واضح. فالشارع إذا ما كان يرضى بهذه الفكرة، ما يرضى بهالعمل الذي يصير كثيرا، ما يحتاج يجيب لسان من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يستعملنا. إذن لابد أن نخضع تفسير النص مع حساب الارتكازات النهائية، وإذا صببنا هذا النص مع الارتكازات فإنه يستفاد منه أن الشارع يرى حزازة، يرى ما عليه من العقلاء ماذا؟ لا ينبغي أن يفعل ذلك. ليش؟ لما سيأتينا في الرواية، لأنه قد يصير هذا مدعاة إلى حصول النزاع والخصومة بين الأجير وبين ماذا؟ وبين المقاطع واضح؟ إذن لابد أن نفسر، وهذه وخصوصا يقول السيد الخوي من يؤمن بالله ورسوله، هذا اللسان إذا اتبعنا، السيد الخوي يقول وهو من أهل التتبع، إذا اتبعنا هذا اللسان فإن هذا اللسان في كثير من الروايات يستفاد منه أن الشارع يأتي به لشدة العناية والاهتمام بالمطلب. في رواية تقول من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يبيتن ليله إلا بوتر، واضح. فهل يستفاد منها أنه وجوب صلاة الوتر؟ لا، واضح. ليش؟ لأن هذا التعبير كناية وكاشف عن شدة الاهتمام، واضح. ولهذا قال وعن الرضا عليه السلام، فإذا لا يستعملن بلحاظ هالارتكازات، ماذا يستفاد منها؟ الكراهة. وش معنى الكراهة؟ ليس الكراهة الحزازة، إرشاد إلى عدم حصول ما، إرشاد من المولى لكي لا يقع النزاع بعد ذلك، لأن هذا في مدعاة النزاع والخصومة كما يقول الإمام يجيب تعليل الإرشاد. إذا أنت ما قاطعت كل ما تعطيه يفكرك أنك أنت ماذا؟ لم توفيه حقه، لكن لو قاطعت أعطيت زيادة فهو يكون لك من المحسنين، واضح، من الشاكرين. هذه كل إرشاد، قضايا إرشاد إلى قضايا عقلاء عقلائية. إذا الرواية احتفت بهذه النكات والتعليلات العقلائية، واضح أنه قضية إرشادية. وعن الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة، خب هنا قد يقال أنه تعبتون خلينا قد يقال أنه الإمام ضرب هذا يدل على الحرمة أنه لا يجوز مقاطعة العامل قبله شنو قبل المقاطعة لا استعمال عامل قبل المقاطعة وإلا ما هو أن الإمام يضرب الغلمان لا يجوز الضرب خب كيف الإمام ضرب الغلمان خالف حكم شرعي فاستحق التعزير فالإمام حاكم استحقه فإذا هذا لابد أن نفترض أنه خالفوا حكما شرعيا أما إذا لم يكن مخالفين لحكما شرعيا خالفوا للكراهة الإرشادية كيف الإمام يضرب فقد يستفاد من الرواية أنه تدل على حرمة الفعل وإلا ما كان هذا مدعاة أن الإمام يضرب وتكون نشيطين أقوى بعد صلاة الظهر توجه مع الله إنكم واضح تنزل المطالب عليكم إن شاء الله
واضح يعني أمر شخص من
كيف نوجه الرواية؟ الشيخ حسين يقول شلون الإمام يضرب غلمانه يعني هذا ما شرعي الشيخ حسين رؤوف رحيم ما قطعوا ما لا الإمام ما قال أعطوا ولا ما أعطوا أحسنت شوف الرواية واستفاد منها أنه إنما ضربهم لا لأجل مخالفتهم حكما شرعيا إذ مخالفة الحكم الشرعي لا تقتضي التعزير والضرب واضح إلا في بعض الموارد الظاهر بأنه ماذا بأنه الإمام كما يظهر من النص من الرواية أنهم خالفوا نهيه الشخصي مو نهي أول مرة نهي متكرر يعني هؤلاء أبرزوا أنفسهم أمام الإمام دائما الإمام ينهيهم ماذا يفعلون يخالفون مو مخالفة مرة تكررت منهم هذه المخالفة فيكون هذا عبارة عن شنو قاعد يبرز نفسه أمام الإمام فيستحق هذا الضرب ليش تعزيه وقف أمام الإمام المعصوم يخالف أمره وإن كان هذا الأمر أمرا شخصيا فيستحق التعزير لأنه حتى لو كان هذا مكروه أو مخالفة أمر المولى حرام بالنهي الشخصي لا بلحاظ حكمش شارع فيستحق التعزير بلا إشكال يقول أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا حتى الراوي استغرب يقول سيد الخوي يقول سيد الخوي بالعكس استفاد من هالرواية أنه هذه الرواية دليل على عدم الحرمة ليش الراوي يستغرب يعني هذا كاشف عن عدم وجود ارتكاز على التحريم وإلا لو كان مرتكز في ذهن التحريم ما استغرب من ضرب الإمام استغراب الراوي والشخص اللي الإمام على الضرب هذا كاشف أنه لم هذا واضح أنه لم يفعل أمر محرم فسيد الخوي عكس قال هاي الدليل على ماذا على عدم الحرمة قال أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال هاي تعرف تعليل الإمام اللي يقول وقال أنه ما من هاي بعدين شهر رب هذا العامل إمام هذا العامل يروح يقول إمام ما أعطاني حقي فيكون هذا يوجب شوف الإمام مقامه فيوجب سقوط مرتبة الإمام من الناس يروح يشهر بالإمام لأنه ما قاطعه فكل ما أعطى يقول إمام ما يشبع يقول أنا ما أعطيت حقه فيروح يشهر ربي بعدين يقول هذا ما أعطاني حقي وأنا استعملني وعملي أكثر يقول أنا عملت خمسة أيام وعمل يومين مثلا واضح فيكون هذا مدعاة إلى ماذا إلى التشهير بأمر الإمام الإمامة قضية خطيرة مو قضية شخصية في واقعة بسيطة واضح يتعلق بالإمام وتشهير الإمام وماذا فيستحقون الضار الإمام بس ضربهم بس هم الإمام رحيم ضربهم وإلا كان يستحقون أكثر وقال أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لك لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك نقصت أجرته خب واضح حال التعليل ماذا يدل يدل على أن أمر محرم لأنه سيقع في الظن إيقاعه في الظن وفعل شيء أوجب إيقاع الطرف في الظن ليس أمرا محرم أمر غير مستحسن مكروه حزازة فيه حزازة واضح وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته واضح فإذا واضح من الروايات والارتكازة أنه هناك كراها واضح ويستفاد من الذل أنه يستحب المقاطعة لكن الاستحباب مو معنى الشرعي هيأتيكم إن شاء الله في أبحاث أعمق ما معنى الكراهة والاستحباب في الأمور المعاملاتية له احتمالات ثلاثة في المراد منه قد يكون معنى الحزازة في الفعل حزازة في الفعل هذا قد يكون نفس الفعل فيه حزازة لأنه موجب لوقوع شيء ماذا يجب الإنسان يفتح له باب وهو مرتاح من واضح وأن توفيه أجرته عقيب فراغه. خلنا نقرأ الرواية وننتهي وتعبتون، وأنا ما تعبت الآن الحين دي قوة شيخ الحين تعبان. خب يمكن اللي يتكلم هذا أنشط. وأن توفيه أجرته عقيب فراغه. خب هنا قد يقال هي يستحب، يعني صحيح يستحب ويستحب ويستحب، قد يقال هذا واجب توفيه الأجرة
عقيبة.
ها عقيبة يعني عقيبة يعني شنو؟ يعني ماذا مباشرة الفورية بلا فاصلة على قولتهم. نعم يحرم التأخير، يحرم التأخير غير المعتاد لكن يستحب الفورية. عندنا ثلاثة احتمال، عندنا أمور ثلاثة: فورية، عندنا تأخير معتاد به، وعندنا تأخير غير معتاد. التأخير غير معتاد بحرام، والفورية مستحبة، والمقدار الوسط شنو؟ ألا يصدق عنوان هذا التهاون في أداء ماذا؟ في أداء حق الغير. نعم. وأن توفيه أجرته عقيب فراغه من العمل. قال الصادق عليه السلام في الحمال والأجير: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. هي كناية، لا يجف عرقه، كناية عن شنو؟ عن المسارعة في أداء الأجراء. وعن حنان بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له، وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. واضح. وهذا الفعل يستفاد منه ماذا؟ استحباب. ليش مو إباحة؟ لأنه ذكروا في الأصول أن الفعل على ما فعل متعارف يصدر كإنسان عقلائي، مثل يمشي ويحرك ماذا؟ رجول اليمين قبل اليسار. مو معنى أنه يستحب في المشي تحريك الرجل اليمين قبل أو يمشي ويحرك يديه، مو معنى أن هذا الفعل يدل على استحباب تحريك اليدين عند المشي، لأن هذا فعل ماذا؟ فعل يصدر من الإنسان كحالة متعارفة. أما هنا الحالة المتعارفة أنه ماذا؟ حيث أنه جعلهم الأجل يستطيع أن يؤخر، فيستفاد من هذا الفعل بهذه القرينة استحباب. ويكره أن يضمن يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.